بسم الله الرحمن الرحيم.
مدارج السالك.
موقع الربانية.
روح من روح.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
مدارج السالكين، فكر سلفي واضح لقضية التزكية والسير إلى الله.
مدارج السالكين،
أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة. أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة. أوله في يدك وآخره في الجنة. أوله في يدك وآخره في الجنة. من آثار الفكرة في الأعمال والأحوال. من آثار الفكرة في الأعمال والأحوال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما زلنا في منزلة الفكرة من مدارج السالكين، وفي المرتبة الثالثة منها، الدرجة الثالثة، الفكرة في معاني الأعمال والأحوال. وهنا قضية التفكر في معاني الأعمال والأحوال. إن كثيرا من العبادات ضاعت بسبب تحول العبادة إلى عادة، أن يصلي الناس عادة كعادتهم في الصلاة، أن يصلوا كعادتهم في الصلاة، وأن يصوموا كعادتهم في الصيام، وأن يعتمروا أو يذكر الله أو يتلو القرآن عادات بلا إحساس، بلا حضور قلب. التفكر في معاني الأعمال والأحوال هو الوقوف على سرها والحصول على لذتها. التفكر في معاني الأعمال والأحوال، هل بدأتم؟ هل بدأ كل منا يفكر؟ ذكرنا أن سبيل التفكر في الأعمال والأحوال العلم والفهم، وتكلمنا عن العلم. إننا كثيرا ما يتعلم أحدنا الوضوء، ويتعلم أحدنا الصلاة، ولكن نريد أن نتعلم الإخلاص، والتفكر في هذه المعاني. المعاني إخوتي لا يعبر عنها بألفاظ, أو يعبر عنها بألفاظ, ولكن الألفاظ قوالب المعاني. فإذا وضع المعنى في قالب تحجم. إننا بحاجة إلى أن تظل المعاني معاني, ولذلك هي في الفكر معان, معاني عليا, معاني وليست محسوسات, معاني. فإذا ظلت في الفكر معاني تظل رقراقة, تظل معان واسعة متسعة سامية عالية. أما إذا تقولبت في ألفاظ فإنها تتحجم هذه المعاني. ولذلك كثيرا ما أقول أن هناك أشياء في هذا الدين أو معان في هذا الدين تحس ولا توصف. كثير جدا, بلاش جدا دي, بعض معاني هذا الدين تحس ولا توصف. وذكرنا أمثلة لذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني إيه قرة العين؟ هذا كلام لا يوصف. تقدرش تقول إن قرة عين هي السعادة, قرة العين هي مش ما فيش. هي السكينة أيضا معنى, والطمأنينة معنى, والإخبات معنى. هذه معان لا نستطيع أن نوصفها. فلذلك الفكرة فيها هي التي تحمل على تحصيلها, وتحتاج إلى أمرين: علم وفهم. بحاجة إلى علم. وذكرنا أن العلم الشرعي ينضبط بانضباطين: الأول أن يكون من الكتاب والسنة فحسب, الثاني أن يكون بفهم السلف فحسب. أن نلتزم بالكتاب والسنة بفهم السلف, لا نحيد عن هذا المنهج. أما الفهم فشرعنا في الكلام فيه بالأمس في خطوة واحدة, أن الفهم هبة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعطي هذه الهبة لمن يشاء من عباده. والإنسان حين يرزق الفهم, الفطنة والفهم, فإنه بذلك يكون قد أخذ خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني يفهمه. الفقه الفهم, فاقيها كفاهما وزنا ومعنى. فالشاهد أن من يريد الله به خيرا يفقهه, والفهم سبيل للحكمة. والله قال: يؤتي الحكمة من يشاء, ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, وما يذكر إلا أولو الألباب. فالشاهد أن هذا الفهم هبة. قال سبحانه: ففهمناها سليمان. والسبيل إلى ذلك ما ذكرناه في الحلقة الماضية, وهو أن يحبك الله. لأن الله قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به. وكثيرا ما أنصح بهذا كل مقدم على عمل يخشى عاقبته. واحد هيتزوج, بقول له دايما اصبر لما ربنا يحبك الأول. يقول لي: ده هيصبر كتير قوي, ده مش هنغ... لا, ليه؟ أصلح الفرائض وزيد في النوافل والله يحبك. لكن انت عشان تتزوج النهاردة عشان تشوفها صح, ربنا يوفق نظرك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حبك الشيء يحمي ويصم. يعني لما تحب حاجة وتتلهف عليها وتتعلق بها يعمي ويصم, يبقى أعمى أصم, لا يشوف ولا يسمع. عشان كده بيقولوا الحب أعمى, إن هو إيه؟ مش هيشوف العيوب, مش هيشوف العواقب, يعمي ويصم. أما حب الله للعبد كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فيسمع بنور الله ويبصر بتوفيق الله، فيبصر الحقيقة ويسمع الحقيقة فيختار على الحقيقة الاختيار الصحيح. أنت بحاجة إلى أن يحبك الله في مواقف كثيرة في حياتك، في الاختيارات، مواقف كثيرة جدا في تربية الأولاد والقيام على رعاية الزوجة ومصالح البيت، تحتاج إلى توفيق الله في حياتك كلها لا تستغني عنه. والمخزول الذي لم ينل هذا التوفيق، الفهم يحتاج إلى توفيق الله ليبصر إبصارا صحيحا، ليكون عنده بصيرة ويفهم ويسمع صح، يحتاج أن يحبه الله، والله يحبه إذا أكمل الفرائض وزود النوافل. اثنين، السبيل الثاني لنيل الفهم لابد من صحة الاعتقاد وسلامة الاعتقاد وصحة النية، هما أمران. نحتاج إلى عقيدة صحيحة. إخوتي، العقيدة أولا وقبل كل شيء التوحيد، أن تكون لله خالصا كاملا مكملا. قال العلماء: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أن تكون كلك لله سبحانه وتعالى، بمعنى ألا يكون فيك شرك البتة، بمعنى ألا يكون هناك حظ نفس، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يكون كله لله أن يعلم أن الله جل جلاله سبحانه لا شريك له في ملكه ولا في أفعاله ولا في قدره جل جلاله، فيتعلق قلبه بالله وحده. هو ده التوحيد، أن يتعلق قلبك لله وحده، يتعلق قلبك بالله وحده، لتوحيد الألوهية. بمعنى أن الإنسان ما يظنش إن في حاجة هتنفعه فيعمل لها، ولا حاجة هتضره فيخاف منها، فيصبح خوفه كله من الله وحبه كله لله ورجاؤه كله في الله، خشيته وإنابته، توكله ويقينه، رضاه كل بالله ولله، فيكون العبد خالصا لله ككل، خالص تماما لله سبحانه وتعالى. دي سلامة الاعتقاد. ثانيا صحة النية، وهنا بنقول في الشرط ده استصحاب نية العمل بما تفهم. انت بتتعلم ليه؟ عايز تفهم ليه؟ لتعمل. هذا هو الأصل، استصحاب نية العمل بما تفهم. العمل، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد للعلم من عمل، أن تعمل بما عملت بما علمت، وأن تنوي حال تعلمك أنك تتعلم لتعمل. بعض الناس بيتعلم ويجتهد في طلب العلم ويبذل في طلب العلم الكثير، طب ليه؟ من أجل ماذا؟ هذا هو السؤال، من أجل ماذا؟ إذا كانت لله يبقى لابد أن تعمل بما علمت، ما هيش لله يبقى تجد الإنسان لغير الله، وما كان لغير الله اضمحل وضع. ثم ثانيا لابد من الإلمام بأدوات الفهم. بعد ما أخذنا بالتوفيق والتسديد والإعانة من الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا مبارح أن الأصل في المسألة أن الفهم هبة، أوله وهبي وتمامه كسبي. فالإنسان بيوهب في الأول الفهم اللي هو الملكة، إن يبقى بيفهم، ده في الأول. وإن تمام هذا الأمر إنه يتم إزاي تتميمه؟ أن يستكمل هو أدوات الفهم. يعني إيه؟ واحد صوته جميل في القرآن، هو صوته جميل، صوته ندي، دي هبة من الله عز وجل، ده رزق، يعني ده خلق، ربنا خلقه كده صوته حلو، لكن يحتاج بقى تنمية الأدوات، إن هو ينمي هذه الموهبة بإنه يتعلم تجويد القرآن، وإنه يحفظ القرآن، وإنه يتعلم يقرأ إزاي على إيد شيخ. نفس الشيء هنا، الفهم ملكة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملكة الفهم، عنده عقل، عنده ذكاء، عنده ذاكرة جيدة، دي أدوات، ده الأصل عنده بقى الفطري، يحتاج أن ينمي هذا، أن يكمله بأدوات الفهم. أول حاجة العلم بالقرآن الكريم. إخوتي، القرآن هو زاد هذه الحياة، سبحان الله العظيم. القرآن كلام الله العزيز، كلام الله العظيم جل جلاله الله. القرآن هو الدين كله، ولذلك كثير من الناس اللي بيستشرني في أول طريق الالتزام، هو أعفى لحيته وبدأ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أعمل إيه؟ أقول له أول حاجة تعلم القرآن، اتعلم أنك تقرأ القرآن صح، تعلم التجويد، تعلم على يد شيخ، وابدأ احفظ واقرأ وسمع وادرس وافهم قرآن. القرآن الأول قبل كل شيء القرآن. طيب، واحد عايز يبدأ فعلا يتعلم ويفهم القرآن، البداية بالقرآن، القرآن كلام الله وأصل هذا الدين. ولعل هذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة منع الصحابة من الاشتغال بأي شيء غير القرآن، نهاهم عن كتابة كلامه، قال لهم ما تكتبوش كلامي أنا، كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، قال ما تكتبوش، اكتبوا القرآن فقط. ولما رأى صحيفة في يد عمر قال أم متهوكون فيها يا ابن الخطاب، مش لعبة، هي القرآن فقط. فلذلك القرآن زاد، والقرآن الذي ينظر للقرآن يجد أن القرآن كله من أوله لآخره وحدة متكاملة، من الحمد إلى الناس وحدة متكاملة، يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا وينسخ بعضه بعضا. القرآن يفسر القرآن، والقرآن ينسخ القرآن، ولفهم الوحي بشكل صحيح لابد من رد بعضه إلى بعض. الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله له كتاب تفسير اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لذلك تجد الآية في سورة البقرة تفسرها آية في الأنعام ولا في الأعراف، أو حتى آية من سورة الضحى. سبحان الله، القرآن ككل متكامل، القرآن معجز، ولكن الفهم، فهم القرآن ليس بالهين. قال الله وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد, تنزيل من حكيم حميد. سبحان الملك. وإنه لكتاب عزيز. حفظت القرآن, دايما يقول لك ده إن القرآن غالب مش مغلوب, بمعنى إن اللي يقول لك أنا حافظ ومتمكن طب سمع يغلط. هو القرآن كده, ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني الإبل اللي تكون متكتفة بتفلت من الكتاف. كذلك القرآن اللي ما يتعاهدش القرآن, كنت لسه بقول لأولادي إن اللي ما يختمش القرآن كل 10 أيام على الأقل لا يمكن يبقى حافظ قرآن, لا يمكن, هينساه كله. يعني أقل شيء في الدنيا 3 أجزاء كل يوم عشان يبقى حافظ القرآن, يراجعه 3 مرات في الشهر. لكن اللي مش هيراجع القرآن أو يقرأ جزء كل يوم زي الإخوة اللي بيتدلعوا, ده مش يبقى عمره ما يبقى حافظ, ولا عمره هيحفظ, ولا عمره هيتذكر. والقرآن لما بتقول إن هو حياة, أنت بتحتاج القرآن في كل لمحة في حياتك. وأنت ماشي كده في موقف لابد أن تتوارد على خاطرك الآيات في الموقف ده, دايما تعيش به وتحيا بالقرآن. وإنه لكتاب عزيز. عزيز يعني لا يغالب. اوعى تفكر انك تقدر تغلب القرآن, بمعنى انك تستغنى عنه, بمعنى انك انت يعني تستعمل شيئا اغنى منه او اعلى منه. ابدا ابدا. القرآن حياتك أيها المسلم, وأول أدوات الفهم فهم القرآن. طب أفهم القرآن إزاي؟ من كتب التفسير, كتب أهل السنة. وسبحان الله العظيم ربنا رزق أهل السنة في كتابة تفاسير القرآن كل الأنواع, بمعنى إنك أنت لما تقرأ مثلا تفسير الطبري كله آثار, تيجي تنتقل لمثلا تفسير القرطبي في اللغة وفي الفقهيات, تنتقل إلى تفسير ابن كثير في المأثور, تنتقل إلى تفسير أضواء البيان بالقرآن, تنتقل إلى تفسير السعدي في العقائد, وهكذا التفاسير يكملوا بعضها بعضا. ولذلك كنت بنصح بعض إخواننا إنهم لو قعدوا 5 6 يتدارسون القرآن, يبقى نعمل تفسير ابن كثير أصل, كلنا نقرأ في تفسير ابن كثير في القعدة, نقرأ في تفسير ابن كثير مع بعض. ويبقى واحد مثلا نقول له أنت عليك تفسير الطبري, تجيب منه اللي زيادة على تفسير ابن كثير تكتبه في ورقة, وانت تمسك تفسير روح المعاني, وانت تمسك تفسير الشنقيطي, وانت تمسك تفسير القاسمي محاسن التأويل, كل واحد يمسك تفسير ويجيب الزيادة على ابن كثير, ونقرأ ابن كثير. وانت عندك ايه بتاع اللي عنده من الطبري يقول, واللي عنده من القرطبي يقول, واللي عنده من ايه ابن الثاني محاسن التأويل القاسمي يقول, واللي عنده روح المعاني الألوسي يقول, وهكذا كل واحد يقول الزيادة اللي عنده, فنحصل في النهاية فهمنا الآية من جميع جوانبها. ثم ندع لأنفسنا بقية, باقية ان واحد اسقط بقى القرآن على حياته طلع بايه. تعودنا مع مشايخنا واخواننا ان احنا نقول له ايه, انت عايش مع ايه اليومين دول, الآية اللي انت عايش معاها اليومين دول. كل انسان يبقى عايش مع آية من القرآن او سورة من القرآن شغل حياته في ايامه, أو مع موقف أو مع حديث, يبقى في دين, عايش في دين. هو ده سبيل لفهم القرآن. من أدوات الفهم أيضا فهم السنة أو العلم بالسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله, العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. يبقى نمرة واحد لازم يبقى عندنا نقل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن السنة تفسر القرآن، والسنة تقيد القرآن وتخصصه، والسنة تنسخ القرآن، وهذه مسائل علمية محققة. ليس هذا هو المجال للخوض في تفاصيلها وإقامة الأدلة عليها، لكن خذها أن هذا القرآن كتاب عزيز، وأن القرآن السنة مبينة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نأخذ السنة كاملة. ولما نيجي نتكلم عن السنة النهاردة نجد بعض الناس يقول لك لا ده في أحاديث ضعيفة وموضوع. نقول أيوة نحن متفقون معك إن فعلا في أحاديث ضعيفة وموضوع. لما نقول في أحاديث ضعيفة وموضوع نقول في، لكن ما نقولش إن كل السنة ضعيفة وموضوع. لا، في أحاديث ضعيفة وموضوع ومعروفة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جالسني أبي سنة فحفظت عليه 10,000 حديث، ثم قال لي: كل هذا الذي حفظته من الضعيف، تعال أعلمك الصحيح. ثم سرد عليه المسند، وعدد أحاديث المسند 24,000 حديث، 24,000 حديث وكسر. ويعني بفضل الله عز وجل أيام عملي في مركز معلومات السنة رقمت بيدي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، 24,000 حديث وكسر، مسند الإمام أحمد بن حنبل أحاديث معظمها صحيح، يعني القليل جدا من الضعيف، وليس في حديث واحد موضوع. الشاهد إيه؟ أن الضعيف والموضوع معروف، معروف. ابن الشيخ الألباني عليه رحمة الله مسك كتاب الجامع الصغير للسيوطي وعمل 3 مجلدات أحاديث صحيحة و3 مجلدات أحاديث ضعيفة. الشيخ الألباني له موسوعة كبيرة سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. يبقى الضعيف والموضوع معروف والصحيح معروف، عشان ما حدش يجي يقول لك إن البخاري فيه أحاديث ضعيفة. ما حصلش، تلقته الأمة بالقبول، وكل اللي يقول كده كلامه مردود، كلامه باطل، قد يكون جاهل أو مغرض مش عارف. لكن العلماء المتقنون أهل الحديث أهل هذه الصنعة يقولوا إن صحيح البخاري وصحيح مسلم ليس فيهما أحاديث ضعيفة مطلقا، وتلقت الأمة هذا الكلام بالقبول منذ سنين، منذ عشرات عشر عقود، 1400 سنة، يعني بدأ تدوين من القرن الثالث الهجري أو القرن الرابع، فمن ساعتها والبخاري ومسلم لهم وضعهم وانتهت القضية. الشاهد أن العلم بالسنة يحتاج إلى معرفة الصحيح من الضعيف وإلى فهم السنة. من أهم أسس الفهم التأكد من النص الشرعي الوارد في الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف، قبل أن تشرع في فهمه. بعد ثبوت النص يجب النظر في طريقة التطبيق وموافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة مشروعيتها بين الأحكام الخمس. الأحكام الخمس: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. 5 درجات. الوجوب أنه يبقى فرض أو واجب أو ركن، فرض، أو أنه يبقى مستحب، أو أنه يبقى مباح، أو أنه يبقى مكروه، أو أنه يبقى حرام. لابد أيضا من معرفة المنقول عن العلماء في شرح هذا الحديث. لازم تعرف العلماء قالوا إيه، معرفة العلماء ومعرفة أقوال العلماء من العلم ومن تنمية الفهم. لازم تعرف مين العلماء، لأن المشكلة الكبيرة في إيه؟ أن بعض الناس ما يعرفش العلماء، فتقول له فلان أو هو يقول فلان، مين فلان ده؟ معرفة العلماء من العلم، معرفة أسماء العلماء. عشان كده بقول لبعض إخواننا لأولادي اعرف الكتب، اعرف أسماء الكتب واعرف أسماء العلماء، هذا من العلم. معرفة أقوال العلماء من العلم. لازم تعرف مين اللي شرح الحديث قبلك وقال إيه. هذا يفتق ذهن الإنسان في الفهم. وأيضا المنقول عن العلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعناه. لازم نفهم معنى الكلام اللي بيقوله العلماء، لأن كل عالم له اصطلاح. يعني الإمام أحمد لما يقول أكرهه يعني حرام، لما يقول وكره الإمام أحمد كذا قصده حرام. وهذه اللفظة جاءت في القرآن بهذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى بعدما عدد أنواعا من التحريم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ففي كراهة اصطلاحية اللي هو المكروه اللي هو غير الحرام، وفي كراهة أيضا قد تكون في اصطلاح بعض العلماء يكرهه يعني حرام يعني لا يجوز. أيضا من أسس الفهم العلم باللغة العربية. ونحن في زمان تنكر للغة والدنيا هاصت، وزمان كانت الجرائد وقورة، وكان الكتاب الصحفيين أصحاب لغة متحضرة ولغة عربية رصينة يعني، وصحفي زي أحمد الصاوي محمد وكان مين ومين ومين كانوا التبعي أيضا، يعني أسماء كثيرة من الصحافيين، ولكن لغتهم العربية عالية جدا ورشيقة جميلة. النهاردة تفاجأ بالصحافة وفوجئت إن في جورنان كامل بيكتب باللغة العامية. ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ يعني شيء عجيب جدا أن تعود الكتابة باللغة العامية. اللغة العربية الفصحى أصل من أصول هذا الدين، لأن الله جل جلاله أنزل هذا القرآن باللغة العربية الفصحى، فصارت حفظ اللغة لحفظ هذا الدين، حفظ اللغة. قال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالعلم باللغة العربية لأن نصوص الوحي منحصرة على لسان العرب بحسب القواعد المعمول بها في دلالة الألفاظ ومعانيها. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشاطبي إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، فهو مبتدئ في فهم الشريعة. يبقى لازم نفهم اللغة العربية حق الفهم لكي نفهم الشريعة. وقال الشاطبي أيضا فإن كان العرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. ولذلك دايما تيجي الشواهد من شعر العرب في شرح كلام اللغة العربية، في شرح كلمات اللغة العربية تجد كثيرا جدا في تفسير الطبري، في تفسير كلام آيات القرآن، وفي تفسير القرطبي انه يجي يقول الآية فيأتي عند كلمة ويأتي بشاهد بيت من الشعر، يعني العرب فهموا الكلمة دي ازاي. قال وإن لم يكن ثمة عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه العرب. ولابد لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في أقوالها ومجاري عاداتها حال التنزيل من عند الله والبيان من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل بها موقع في الإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. من الطريف فوجئت إن عندي الأولاد الصغيرين في البيت بنتين كده في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي، عمالين يضحكوا. يا بنت بتضحك على إيه؟ تقول لي ده في حاجة للشيخ محمد حسان بنضحك عليه. بتضحك على إيه؟ لقيتهم بيسمعوا مقطع على التليفون للشيخ محمد حسان عن الدهن. فسبحان الله العظيم، زي ما قلت كده ده شاهد من شواهد فهم اللغة العربية. كلمة الدهن يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يرد الدهن، فقال لك واحد بقى دبح لواحد خروف وجاب له اللية وقال له الرسول نهى أن يرد الدهن، كل دهن. فالشاهد إيه؟ إن لما تعرف يعني إيه ماذا يقصد بكلمة الدهن في اللغة العربية أو الدهنة في اللغة العربية، يبقى ساعتها تفهم النص صح. وهكذا كثير من الناس يحفظ القرآن أو يحفظ كثير من القرآن لا يفهم معناه، يعني إيه الكلمة دي. وأنا قلت أمثلة كثيرة جدا، يعني من البديء من يعني أقربها إن كل الناس بتحفظ سورة قل هو الله أحد، الله الصمد. يعني إيه الصمد؟ اسم من أسماء الله الحسنى. وكثير من الناس لا يعرف ولم يفكر أن يعرف، وإذا قلت له دلوقتي يروح بقى النهاردة دلوقتي لو سمع الحلقة دي تاني يوم يسأل الإمام المسجد يعني إيه الصمد يا شيخ، وممكن يكون الإمام المسجد برضو مش واخد باله، ما درسش المسألة دي قبل كده. طب ما بدل ما تسأل ما تفتح كتاب، افتح كتاب أنت واقرأ وذاكر ودور وابحث. ما تستسهلش انك انت تسأل ويجاوبك في كلمة، بحثك سيفتح عليك آفاق كثيرة ويفتق في الذهن معان أعمق. أيضا من سبل توثيق الفهم أو من قواعد الفهم معرفة مواضع الخلاف. كنت عامل ورقة كده في العلم بقول فيها هل طلبة العلم اليوم حين توسعوا في طلب العلم توسعوا في معرفة الخلاف فضعف التزامهم بالدين؟ أنا بقول الكلام ده وأنا بقول العنصر اللي هو معرفة الخلاف، لأن المشكلة الكبيرة إخوتي أننا إذا أردنا أن نفهم هذا الدين فهما صحيحا عندنا أصل واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إحنا عايزين نأصل الأصل ده، إذا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فعل فلا يجوز الخلاف عليه، انتهت القضية، اتحسمت المسألة. لكن هناك مسائل فيها خلاف، يعني إيه؟ مسألة القراءة خلف الإمام مسألة فيها خلاف قديم، شوف من أيام سيدنا أبو سعيد الخدري قال من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا، وأبو هريرة الذي قال من لم يقرأ خلف الإمام من لم يقرأ الفاتحة ولو خلف الإمام بطلت صلاته. الخلاف شوف شديد قد إيه وواقع. يعني يجي النهاردة نحسم الخلاف ده مستحيل. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ ومن أراد أن يحمل الناس جميعا على قول واحد في كل المسائل فقد ضل وأضل. ما نقدرش ان احنا في كل المسائل نقول قول واحد, ما نقدرش. استدل ده الكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلذلك نقول ايه, ان معرفة ان في خلاف في المسألة من الانصاف ذكر الخلاف. ان انا لما اجي اتكلم في مسألة مثلا قراءة الفاتحة خلف الامام او النزول على اليدين او الركبتين في الصلاة, لازم اقول ان في خلاف في المسألة, والخلاف في الفهم. يعني لما نيجي نقول النزول على اليدين ولا على الركبتين في الى السجود في الصلاة, في خلاف والاثنين بيتكلموا بنفس الحديث, بس الخلاف في فهم الحديث. وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع نفس الشيء, الخلاف موجود والاثنين بيستدلوا ثم ارفع حتى يعود كل عضو الى مكان. اللي بيقول كل عضو الى مكانه, الايدين اصلا مكانهم اهو تحت, هو ده كل عضو الى مكان. والتاني بيقول لا, كل عضو الى مكان, الايدين كانوا قبل الركوع فين؟ كانوا هنا, يرجعوا هنا, يرجعوا في مكانهم. فالشاهد ايه, ان الخلاف خلاف الفهم. فانت لما تعرف الخلاف توسع افاق الفهم, مش عشان تترخص وتنقي اللي على مزاجك. من تتبع رخص العلماء تزندق. اللي هيتتبع رخص العلماء بقى اللي هو الموضة اللي ماشية اللي من دول, الاخذ بالاسهل والاخذ بالايسر والاخذ بالرخصة, ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا خير ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. كمل الحديث, ما لم يكن اثما الا اذا كان غلط ما ياخدش بيه ابدا. يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه, كمل, كما يحب ان تؤتى عزائمه. فالله يحب ايضا ان تؤتى العزائم, مش بس بيحب ان تؤتى الرخص, الله يحب ان تؤتى العزائم ويحب ان تؤتى الرخص. فانت ينبغي عليك ان تأخذ بالعزائم, فان لم تستطع فعندك الرخص. يتفهم الحديث كده, هو ده الفهم. لكن النهاردة بقت عندنا موضة في البحث عن السهل والطبطبة على الناس بقى ومسارعة في هوى الناس وما يرضي الناس. الكلام ده خطأ, خطأ شنيع. فمعرفة مواضع الخلاف, أن تعرف مواضع الخلاف, وقلنا أن تعرف مواضع الخلاف لا لتترخص وتأخذ بما يوافق هواك والأسهل, وإنما لتتعلم وتفهم. أيضا من قواعد الفهم معرفة القياس, القياس بضوابطه. مع العلم أن القياس ليس هو الأصل, لا, طريق أهل البدع التمسك بالقياس معرضين عن النصوص والآثار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه أم لا. يبقى الأول أنظر في النصوص, أنظر في الآيات, أنظر في الأدلة, إن وجدت وجدت, وإلا إن لم أجد يبقى أقيس. القياس في أن أقيس مسألة على مسألة مثلها. ثالثا, لا يجوز رد الشرع أو عدم العمل به بناء على منطلقات عقلية لا ترتكز على أسس ومقاصد شرعية. ظهرت في عصرنا مدرسة اسمها المدرسة العقلية الحديثة. المدرسة العقلية بيعرض الدين على عقله, وهؤلاء من أحفاد المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. المفروض الواجب على الإنسان أن يقدم النقل على العقل, والنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح إطلاقا. لو أن العقل سليم، لو أن العقل سليم ويفهم ومدرك وواسع ورزق الفهم، لا يتعارض النص مع العقل بل يقبله العقل. لكن العقول عادة قاصرة، وعادة أصحاب العقول يغترون بعقولهم. هذا الغرور العقلي، ومن اعتمد على عقله زل، ومن اعتمد على عقله ضل. فلذلك نقول أن رد الأمر إلى الشرع، تقديم الشرع على العقل، النقل على العقل، ده مبدأ أهل السنة، وهو الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. المدرسة العقلية الحديثة بيتكلموا في إيه؟ كلام عقلي، إن هو يقعد يأصل أصول، وده اللي بنقول عليه خطر علم أصول الفقه، إن العلم ده علم عظيم جدا، ومن يعني من معجزات الفقهاء أصول الفقه. لكن كن بقى أن يتخذ أصول الفقه ليحاكم به الشرع، دي غلطة المستعمل لأصول الفقه، مش غلطة أصول الفقه بقى، اللي هو مش فاهم، اللي هو دخل دماغه ليحكم على الشرع. الشرع حاكم لا يحكم عليه. فالشاهد إن من أهم أسس الفهم إنه لا يجوز رد الشرع، لا يجوز إن إحنا نقول الحديث ده غير معمول به، ولا الآية دي غير معمول بها، ولا الحكم الشرعي ده غير معمول به بالعقل. أربعة، لزوم الحد واتهام العقل والتزام أصول السلف في طلب العلم والرجوع إلى فهم السلف. خمسة، من أهم أسس الفهم الشمولية والجمعية، من القواعد والضوابط لفهم الدين فهما صحيحا أن يعمل بالنصوص الواردة جميعا، والجمع ما أمكن، ولا ودفع وهم التعارض، وعدم الاقتصار على نص واحد وترك النصوص الأخرى. فهذه ميزة يتميز بها أهل السنة والجماعة. شفت أنا لما أقول لك كده بيقول إيه؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقول له إيه؟ كمل. أهل البدع هم الذين يأخذون أنصاف النصوص، أنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث ويستدلون بها. لا، كمل، كمل الحديث وكمل الآية. لأن من أصول الفقه بقى، من القواعد الفقهية، أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات. يبقى سياق الآية والآيات السابقة على الآية واللحاق الآيات اللاحقة اللي جاية بعد الآية تقيد الآية، من المقيدات. كذلك نفس الشيء برضو في الأحاديث، لما نعرف سياق الحديث، قصة ورود الحديث، سبب ورود الحديث، كل ده يقيد. ما تاخدش حتة كده وتقول أهو، لا، هو ده اللي احنا بنقول عليه تحقيق المناط، تحقيق المناطات وتنقيحها. تنقيحها يعني ان احنا ننظف حوالين المناط بحيث يظهر المناط، مناط الحكم نفسه واضح محدد صريح زي السهل، لا يلتبس. ايضا لابد من معرفة المقاصد الشرعية عند التطبيق. المقاصد الشرعية في ترجيح المصالح والمفاسد، فارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي أعلاهما، أو تفادي أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، هذه من المقاصد الشرعية. لكن أحيانا بعض الناس بيتخذ هذا الكلام تكأة للهوى وللعمل بما يريد. ولكن هذا أصل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم حرصا على دعوة قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. ارتكاب أدنى المفسدتين تفويت أعلاهما. لولا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لقتل ابن أبي بن سلول. غيره حاجات، يعني هذه تراعى في الشريعة، مقصد شرعي لكن التقديم، تقديم الأولويات. أيضا ثامنا في قواعد الفهم، الأصل في تطبيق السنن أن تكون دون تكلف. نحن لسنا مطالبين بإقامة الشريعة على أي واقع، وإنما نحن مطالبون بإيجاد الواقع الذي تطبق عليه الشريعة. يبقى احنا نحتاج إلى يعني، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فاحنا محتاجين نزيل المحظورات لكي لا تكون هناك ضرورات، لنستطيع تطبيق الشرع كاملا دون انتقاص. بحاجة إلى إيجاد الواقع الذي يطبق عليه الشرع. أيضا لابد من اعتقاد أن الدين قد كمل وتم. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما تركت عملا يقربكم من الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا عملا يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. يبقى الدين تم وكمل، فالبدعة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يحتاج الدين إلى زيادة ولا نقصان، وإنما إلى شرح ودعوة وبيان. القرون الأولى أفضل الناس وأولاهم بالمتابعة، ومن خالفهم فهو المفضول المفضوح. فالبدعة اتهام للدين بالنقص، فيجب على الإنسان أن يعتقد يقينا أن الدين قد كمل وتم، فلا تفتئت على الدين ولا تتطاول ولا تزيد ولا تستحسن. من زاد شيئا في الدين واستحسنه، ده كلام الإمام مالك، من زاد شيئا في الدين واستحسنه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يبقى أنت قلت الرسول كان عارف حاجة وما قلناش عليه، والله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إخوتي أنا أحبكم في الله. انتهينا من قضية العلم والفهم، لنبدأ في الفكر في المعاني. إلى اللقاء القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هي دي مدارج السالكين بقى.
مدارج السالكين
ازاي تتعامل في كل المواقف في حياتك بإيمانيات. هي دي مدارج السالكين.